بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى التنبيهين. التنبيه الأول يقول إن المشترك اللفظي مثل العين، العين مشترك في اللفظ لكن المعاني متعددة، والمجاز وهو استعمال اللفظ في غير موضع له مثل الأسد عندما يستعمل في الحيوان الشجاع أو في الرجل الشجاع، لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. لأن أنت شنو غايتك؟ الحدود، غايتك من الحدود، غايتك من التعاريف هو إيضاح المعنى، عدل لو لا، وتعريف المراد وتعريف المقصود. المشترك لا يمكن أن يعرف منه المقصود وأن يعرف منه المعنى بوحده، لا بد من نصب قرينة تعين المعنى المراد. كذلك البراهين الغرض منها الوصول إلى نتيجة واضحة، وكذلك المقدمات لابد أن تكون مقدمات واضحة في الاستدلال، فلا يمكن فهم المعنى بشكل واضح من خلال المجاز أو من خلال المشترك إلا بنصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. تقول رأيت عينان، زين إذا تريد النابعة قل تنبع، رأيت عينان إذا تريد الحاسة تقول تنظر إلى المكان الكذائي مثلا. ومثلهما يعني مثل المشترك اللفظي والمجاز المنقول والمرتجل، هم المنقول الذي كان لمعنى ونقل ووضع لمعنى آخر، أو المرتجل الذي كان لمعنى ونقل لمعنى آخر لكن مع عدم مناسبة، لا بد من نصب قرينة على إرادة المعنى الثاني وعدم إرادة المعنى الأول. ما لم يهجر المعنى الأول، ولا إذا هجر المعنى الأول بعد ما تحتاج إلى قرينة. مثلا الآن لفظ الصلاة وضع للدعاء ثم نقل إلى الأركان المخصوصة، زينة معنى الدعاء المعنى الأول هذا خلاص هجر، أحيان من تذكر لفظ الصلاة بعد فورا يتبادر إلى الأذهان الأركان المخصوصة، ما يتبادر إلى الأذهان الدعاء، فهذاك هجر المعنى الأول. هذا الهجران بنفسه قرين على إرادة المعنى الثاني وعدم إرادة المعنى الأول. ما لم يهجر المعنى الأول، فإذا هجر المعنى الأول كان ذلك الهجران وحده وبنفسه قرين على إرادة المعنى الثاني، على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية. احنا الآن في أسلوب علمي، زين، وفي الأساليب العلمية لا يحسن فيها استخدام المجازات والكنايات والتعابير التي تحتمل أكثر من معنى، زين، إلا إذا بتنصب قرينة، حتى مع القرينة بعد زين يحسن الابتعاد عنها، بخلاف الأسلوب الخطابي. الأسلوب الخطابي أو الأسلوب الشعري يحسن فيه هذا النوع من الأساليب، استخدام الكنايات والمجازات والمشترك والمترادفات، هذا شيء يصير لطيف في الأساليب البلاغية، أما في الأساليب العلمية لا يحسن ذلك. وقد أشار إلى هذا الشيء صاحب كتاب جواهر البلاغة عندما قسم الأساليب إلى ثلاثة أقسام: أسلوب علمي، أسلوب أدبي، أسلوب خطابي، فرق بين مميزات هذه الأساليب. فمثلا أنت الآن لما تجي الأسلوب العلمي ما يحسن فيه التكرار، الإنسان يكرر زين يجيب المعلومة ويكرر فيها زين مو زين يعني شيء مستقبح في الأسلوب العلمي. لكن في الأسلوب الخطابي عندما تخطب أمام الناس يحسن التكرار، تكرر في المعلومة بألفاظ مترادفة بكنايات بأمثلة، تكرر في نفس المطلب. واضح له على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع القرينة، حتى وإن كانت هناك قرينة الأفضل أن يبتعد ويجتنب الأسلوب المجازي. المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني. شوف هذا المنقول الذي هو لفظ وضع لمعنى ثم نقل إلى معنى آخر وهناك مناسبة بين المعنيين، تارة هذا النقل يكون بنقل ناقل بوضع واضع زينة، فهذا الذي يسمى النقل التعييني، يعني نقل وعين إلى المعنى الثاني بمعين من خلال معين من خلال واضع عينه لهذا المعنى الثاني، هذا يسموه منقول تعييني بواسطة التعيين، بواسطة تعيين الواضع. وتارة يكون هناك منقول تعيني، يعني هو بنفسه تعين، ماكو هناك واحد من وراء التعيين هذا. فمثلا عندما تأتي الآن إلى لفظ الصلاة، افترض مثلا زين أنه ما جاء النبي وهو بنفسه عينها في الأركان المخصوصة فأصبحت منقولا تعيينيا، هذه اللولة. افترض لا إن الصلاة وضعت للدعاء، تالي الناس صارت تستخدم الدعاء، صارت تستخدم الصلاة في الأركان المخصوصة مع القرينة، تستخدمها مع القرينة، مع كثرة الاستعمال سقطت القرينة، صار خلاص من يذكر لفظ الصلاة فورا يتبادر إلى الأذان الأركان المخصوصة، فأصبح المعنى المجازي كأنه معنى حقيقيا، فأصبح من قل تعيني بنفسه تعين في المعنى الثاني من دون وضع واضع ومن دون نقل ناقل، سموه منقول تعيني. المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين أو معين باختياره وقصده، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون، لأن لما تجي إلى عالم النحاة هو بنفسه نقل الكلمة من الجمل المفيدة إلى القول المفرد، هذا منقول تعييني، وهو المنقول التعييني، أي أن الوضع فيه الوضع الثاني زين من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بتعيين معين، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له، ما قصدهم يوضعوا، هم قصدهم يستعملوا المعنى في غير ما وضع له. افترض مثلا يأخذوا لفظة أسد ويستعملوها في الرجل الشجاع مع القرينة زين، ويكثر هذا الاستعمال مع الزمن تسقط القرينة، يصير هذا المعنى المجازي كأنه معنى حقيقي، فيصير منقول تعيني بنفسه تعين، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ، يصير بعد المعنى المجازي هو البارز هو الظاهر هو الغالب زين في أذهانهم، فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون قرينة، كما أن المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، كذلك المعنى المجازي بعد ما يحتاج إلى قرينة لأنه صار هو الغالب، وهذا الذي يسمى في البلاغة بالمجاز المشهور. فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى الثاني، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى الثاني وهو المنقول التعيني. واضح هذا؟ تم الكلام في التقسيم الأول لللفظ، قلنا أن هناك تقسيمات لللفظ بلحاظات متعددة، تارة ننظر إلى اللفظ بما هو لفظ واحد فنقول مختص مشترك منقول إلى آخره، تارة نقيس اللفظ إلى غيره من الألفاظ، ننظر إلى اللفظ بما هو متعدد لا ننظر إليه بما هو واحد، فنقيس لفظ إلى لفظ آخر أو نقيس لفظ إلى ألفاظ متعددة فنقول هل هما مترادفين مترادفين أو هما متباينين متباينان مثلا. إذا قسنا لفظا إلى لفظ مثلا قسنا لفظ أسد إلى الغضنفر، أو إلى ألفاظ قسنا لفظ أسد إلى غضنفر وليث وهزبر مثلا، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين، إما أن تكون هذه الألفاظ المتعددة موضوعة لمعنى واحد فهي المترادفة، مثل الآن الأسد وغضنفار وليث وهزاب، هذه كلها ألفاظ وضعت لمعنى واحد فهي ألفاظ مترادفة، إذ كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد. شنو معنى الترادف؟ معنى الترادف يعني التعاقب، أحد اللفظين يعقب اللفظ الآخر على نفس المعنى. مثلا هذا معنى الحيوان المفترس، زين، يأتي عليه الأسد، الأسد ينطبق على الحيوان المفترس، ثم يذهب الأسد، يأتي من بعده رديفا له ويعقبه الليث، يذهب الليث يأتي الهزاب، يذهب الهزاب يأتي الغضنفر، فيتعاقبان ويترادفان على نفس المعنى، يتعاقبون. إذ كان أحد الألفاظ رديفا للآخر وعقيبا للآخر ويردف الآخر ويأتي من بعده على معنى واحد، مثل أسد وسبع وليث، أسد وسبع وليث هذه ألفاظ مترادفة، هرة وقطة وسنور وبزون، زين، كلها ألفاظ مترادفة على معنى واحد، إنسان وبشر، إنسان وبشر هم ألفاظ مترادفة على معنى واحد. فالترادف إذن اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، وإما أن يكون كل واحد منها موضوعا لمعنى مختص به، كل لفظ إلى معنى خاص. إذا قست هذا اللفظ إلى اللفظ الثاني تشوف لا هذا إلى معنى وهذا إلى معنى، فهذولين ألفاظ متباينة، كل لفظ له معنى خاص به. فهي المتباينة مثل كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارم، هذه كلها ألفاظ متباينة، كل لفظ له معنى واحد. فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ، كلما تكثرت الألفاظ تكثرت المعاني، كل لفظ له معنى. والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب الأربعة، ذكرنا احنا هذا في خلاصة المنطق، قلنا أنه بين المفهومين قد يحصل تباين في النسب الأربعة، في التساوي وفي التباين، في عموم خصوص من وجه، في عموم خصوص مطلق، بين المفهوم بين الكليين. التباين المراد في النسب الأربعة قلنا شنو؟ قلنا المراد من التباين في المصداق لا التباين في المفهوم، زين، مثل الآن الإنسان والحجر هما متباينان مصداقا، زين، لكن هنا المراد مو التباين في المصداق، وإنما المراد التباين في المفهوم، مفهوم هذا ومعنى هذا اللفظ غير مفهوم ومعنى هذا اللفظ. مثلا الآن الإنسان والناطق، إنسان وناطق أو حيوان وناطق، في هذا الباب، في باب الترادف والتباين، هل هما متباينان أم لا؟ نعم هما متباينان، لأن معنى الحيوان يعني الذي يعيش الحياة، جسم حساس متحرك بالإرادة، والناطق معناه من عنده قابلية النطق، قابلية التفكير، فهما معنى متباينان على في هذا الباب، لكن في باب النسب الأربع هل هما لا هما متساويان. ليش؟ لأننا ننظر للمصداق لا ننظر إلى المفهوم وإلى المعنى، كل حيوان أو كل ناطق فهو إنسان، وبعض الحيوان ناطق، بينهما عموم وخصوص مطلق، أو الإنسان والناطق بينهما تساوي، كل إنسان ناطق وكل ناطق الإنسان، ننظر إلى المصداق. والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب الأربعة، فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار المفاهيم، باعتبار المفهوم لا باعتبار المصداق، باعتبار تعدد معناها. وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها. الآن لما أنت تجي إلى السيف والصارم، السيف والصارم قلنا متباينين. ليش قلنا متباينين؟ قلت لأن المراد من الصارم هو خصوص القاطع من السيوف، عدل لولا. بينما السيف قد يكون صارم وقد يكون غير صارم، مو لازم يصير صارم ومسلول وحاد ودقيق ورقيق، عدل لولا. بس الصارم هذا معنى، فهناك تباين بين الماء، لكن خارجا كل صارم فهو سيف، بينهما اشتراك، بينهما تطابق في المصداق في بعض المصادر. يقول احنا ما ننظر للمصادر، ننظر لنفس المفهوم. واضح هذا؟ فإن السيف يباين الصارم، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنا وإن كانا يلتقيان في الأفراد، إذ أن كل صارم سيف. هذه يلتقيان في بعض الأفراد، إنزين في جميع الأفراد. وكذا الإنسان والناطق متباينان معنا، معنى الإنسان حيوان ناطق، لكن معنى الناطق من له قابلية النطق سواء كان إنسان أو غير إنسان، دلولة. لكن مصداقا كل ناطق هو إنسان، وكل إنسان هو ناطق، فهما يلتقيان في جميع الأفراد. والحين ما ننظر للمصادق، ننظر للمفهوم. هني في باب التباين هذا ننظر إلى المفاهيم، إلى المعاني. كذا الإنسان والناطق متباينان معنى، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. المطلب الذي يليه، وهذا مطلب شوي يحتاج إلى تركيز، وهو قسمة الألفاظ المتباينة. يعني الآن قلنا أن اللفظ باعتبار تعدد معناه إلى ترادف وإلى تباين، هذا اللفظ المتباين اللذان هما معنيان متغايران مختلفان، زين، تارة يكون هذان المعنيان متخالفان، تارة يكون مثلان، تارة يكون متقابلين. وهذا التقابل إلى أقسام إن شاء الله نأخذها في الدرس الجاي. طبعا المعاني زين هي التي تكون متغايرة، معنى الإنسان غير معنى الناطق، زين، فالمعاني هي التي تكون متباينة، عدل ولا لا؟ أن الألفاظ تكون متباينة. ليش؟ لأن احنا نظرنا للمعنى. فليش انت تعبر تقول الألفاظ المتباينة تنقسم إلى ثلاثة؟ المفروض تقول المعاني المتباينة تنقسم إلى ثلاثة. نقول هذه للعلاقة الوطيدة بين اللفظ وبين المعنى. هو صحيح الكلام عن المعنى، لكن لأن اللفظ اندك في المعنى، فكأنما اللفظ هو المتباين، هو الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام لهذه العلاقة ولشدة الارتباط بين المعنى واللفظ. على كل حال هذه المعاني المتباينة زين، تارة عندنا معنيان متباينان ولكن نلحظهما بما هما مشتركان في حقيقة واحدة. يعني شنو؟ يعني مثلا الآن لما تجي إلى محمد وجعفر متباينة، محمد هذا إلى خصوصياته طويل وعريض أو باللون هالشكل، وأبو فلان وأم فلان عمره كذا، زين، وهذا معناه مختلف، لكن ألحظهما وأنظر إليهما بما هما مشتركان في الإنسانية. تقول مثل ما محمد إنسان، هم جعفر إنسان، صحيح هما متباينان في الخصوصيات لكن هما يشتركان في الإنسانية، زين، هذي يسموه مثلين. أن تلحظ معنى المثلان، أن تلحظ المعنيان المتباينان بما هما مشتركان في حقيقة واحدة، وتارة تنظر إليهما لا بما هما مشتركان في حقيقة واحدة، فهذا الذي يسمى التخالف،
أن تنظر إليهما بما هما متغايران، هما المعنيان المتغايران بما هما متغاير، أنظر إلى نفس محمد وإلى نفس جعفر، زين، فهذا يسموه التخالف. فشوف تلاحظ الجهة اختلفت، النظرة اختلفت، تارة أنظر إلى محمد وجعفر بما هما إنسان فيصير مثلان، تارة لا أنظر لهما بما هما إنسان، أنظر إلى خصوصيات كل واحد منهما، فهذا يسموه التخالف. وتارة المعنيان يكونان متغايران ولا يجتمعان أصلا، متنافران من محل في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. مثلا الآن البصير والأعمى متقابلان، ليش متقابل؟ لأنهما لا يجتمعان أصلا في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة، ما يصير. مثلا الآن زيد هو أعمى وهو بصير، الأعمى والبصر يجتمعان في نفس المحل في زيد وفي نفس الزمان، قول في زمانين مختلفين، زيد مثلا بداية حياته كان أعمى ونهاية حياته كان بصير مثلا أو العكس، ما يخالف. أما من جهة واحدة في زمان واحد في محل واحد، هذا ما يمكن. وفي هناك بعض هذا طبعا المطلب باختصار، وفي هناك بعض التشقيقات نقرأها في تطبيق العبارة. قسمة الألفاظ المتباينة، وقلنا شلون انت تقسم الألفاظ المتباينة، ليش تقول قسمة اللفظ مع أنها هي قسمة المعنى؟ قال ها، لأن علاقة وطيدة بين اللفظ والمعنى، اللفظ اندك في المعنى، فإذا المعنى تقسم فكأنما اللفظ هو الذي تقسم. المثلان والمتخالفان والمتقابلان. تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثرها، كلما تكثرت الألفاظ تكثرت المعاني، أي أن معانيها متغايرة، ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام، فإذن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام. هذه اللولة انت المعنى، المعنى هو اما ان يكون مثلان متخالفان متقابلان، لكن لان اللفظ مندك في المعنى فكانما اللفظ هو الذي مثلان متخالفان متقابلان، كان هذه الاقسام راجعه الى اللفظ وليست راجعه الى المعنى. والتغاير على ثلاثه انواع، التماثل، زين، الحظ المعنى المتغايرين بما هما مشتركان في حقيقه واحده، والتخالف لا ألحظ هذه الحقيقة، ألحظ هما بما هما متغايران، هذا يسموه تخالف. والتقابل هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، لأن المتغايرين إما أن يراعى وينظر ويلحظ. هي شوف العبرة كلها يعني إذا تريد تفرق قل له أنت وين تنظر، وين تراعي، تنظر إلى أي جهة؟ إذا تراعي جهة الاشتراك فبتصير شنو؟ مثلا ما تراعي جهة الاشتراك، تنظر إليهما بما هما هما بما هما متغايرين، فيصير بعد تخالف. إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المثلان. الآن مثلا الإنسان والفرس، ألحظ الإنسان والفرس هما طبعا متباينان، أدلولا معنى الإنسان غير معنى الفرس، فإذا نظرت إليهما بما هما متخالفان بما هما متباينان، هذا اللي يسموه التخالف، نظرت إليهما بما هما متغايران، وتارة أنظر إليهما بما هما مجتمعان في حقيقة واحدة وهي الحيوانية، مثل ما أن الإنسان حيوان أم الفرس أيضا حيوان، هذا يسموهم مثلان فهما المثلان. وإما أن لا يراعى ذلك، يعني لا يراعى اشتراكهما في حقيقة واحدة، سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا، ما لي علاقة، أنا ألحظهما بما هما هما بما هما متغايران، عاد هم مشتركين ما مشتركين، أنا ما لاحظ جهة الاشتراك. وعلى هذا التقدير الثاني، أي تقدير عدم المراعاة لجهة الاشتراك، فإن كان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد بأن كان بينهما تنافر وتعاند مطلق من جميع الجهات، فهما المتقابلان وإلا فهما المتخالفان. يعني يريد يقول أن المثنان معنيان متغايران وقد لوحظت جهة اشتراك بينهما. المعنيان المتقابلان هما المعنيان المتنافران المتعاندان اللذان لا يجتمعان من جهة واحدة في زمان واحد في محل واحد. المعنيان المتخالفان هما اللذان نظر إليهما بما هما متخالفان. إنزين، هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ قال نعم، قد يجتمعان إذا كانا من الصفات وليس من الذوات. مثلا الآن السواد والحلاوة، السواد والحلاوة معنى السواد غير معنى الحلاوة، فهما معنيان متخالفان، لكن هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ شيء هو أسود وحلو، تمر هو أسود هو حلو، في السواد صفة والحلاوة صفة، اجتمعوا. لكن محمد وجعفر هل يجتمعان في شخص واحد؟ هو نفسه محمد هو نفسه جعفر، ما يصير هذا اللولا. وإلا فهما المتخالف، فإذا المتخالفان قد يجتمعان إذا كانا من الصفات. على كل حال، وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، يعني هما معنيان متغايران، لكن لاحظنا جهة الاشتراك التي بينهما، أي لوحظ واعتبر اشتراكهما فيهما. فالمدار هو الاعتبار واللحاظ والنظر إلى الجهة، كمحمد وجعفر اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها، وكالإنسان والفرس باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. لا لا، وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر عما اشتركا فيه هما متخالفان. محمد وجعفر إذا تنظر إلى كل خصوصيات كل واحد تشوفهم متخالفين، إذا نظرت إلى جهة التغاير فقط ولم تنظر إلى جهة الاشتراك كما سيأتي. وكذا الإنسان والفرس، إذا نظرت إلى جهة التغاير ولم تنظر إلى جهة الفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس. الإنسان بما هو إنسان، ما هو معناه، معنى الإنسان يغاير معنى الفرس. والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية، يعني شنو يريد يقول في هذا المطلب؟ يقول هذولين المثلين زين إلا لاحظنا فيهما جهة الاشتراك، تارة يشتركان في النوع فنطلق عليه اسم، تارة يشتركان في الجنس فنطلق عليهم اسم آخر، تارة يشتركان في الكم في المقدار فإليها اسم، يشتركان في الكيف فلهما اسم. إذا اشتركوا في النوع وعرفنا شنو النوع من خلال خلاصة المنطق، معنى جامع وتحته أفراد متفقة الحقائق، مثل الإنسان يجمع الزيد وبكر وعمر، زيد وبكر وعمر حقيقتهم واحدة، لكن الجنس معنى جامع وتحت أفراد مختلفة الحقائق، مثل الحيوان تحت إنسان وطير وفرس، هذه مختلفة الحقائق. إذا اشتركوا المعنيان المتغايران في النوع قيل عنهما بشنو؟ بالمتماثلين، بالمعنى الأخص. هذا التماثل، تماثل بالمعنى الأعم، هما المعنيان المتغايران ولوحظت جهة الاشتراك. إذا اشتركا في النوع قيل متماثلان بالمعنى الأخص، إذا اشتركا في الجنس قيل شنو؟ متجانسين. إذا اشتركا في الكم قيل شنو؟ قيل متساويين. إذا اشتركوا في الكيف قيل متشابهين. مصطلحات أسامي، وكل علم بمعرفة مصطلحاته. والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر. محمد وجعفر نوعهما واحد وهو الإنسانية. يخص باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهم. وإن كان في الجنس كالإنسان والفرس زين يشتركان في جنس الحيوانية سمي أيضا متجانسين. وإن كان في الكم أي في المقدار زين سمي أيضا متساويين مثل الآن صاع من تمر وصاع من زبيب زين هذا غير هذا متغايرين لكن يشتركان في الكمية مثل ما أن هذا مقدار وكم هذا أيضا مقدار وكم. وإن كان في الكيف أي في كيفيتهما وهيئتهما سمي أيضا متشابهين. كيف مثلا شنو مثل الألوان هذا لون أخضر وهذا لون أحمر هذا غير هذا لكن هما يشتركان في اللون كلاهما لون زين أو في الشكل مثلا أو في الوضع وهيئتهما مثل ما هذا قاعد هذا قاعد مثلا في الهيئة يعني في الشكل أو في الوضع مثل ما هذا طويل هذا طويل. والاسم العام للجميع هو التماثل كلهم هذول يسمون تماثل. تماثل متماثلين متشابهين متجانسين متساويين كل هذا تماثل. والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العاقل. شي هو إنسان هو فرس واضح بعد بداهة العقل ما يصير ما يجتمع. المتخالفان وهما المتغايران من حيث هما متغايران نظرنا إليهما بما هما متغايران زين هل يمكن أن يجتمع المتغايرين؟ قال ولا مانع من اجتماعهما. أحيانا المتخالفين قد يجتمعان إذا كانوا من الصفات وقد لا يجتمع ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إذا كانا من الصفات. أما إذا كانا من الذوات مثل محمد وجعفر هذا ذات وهذه ذات ما تصير تجتمع في شيء واحد هو محمد وجعفر. الآن مثل الإنسان والفرس لا يجتمعان في شيء واحد دلولة في حقيقة واحدة ذاك شيء آخر هذاك بعد باب المثلان. بما هما إنسان وفرس لا بما هما مشتركان في الحيوانية كما تقدم. كذلك الماء والهواء النار والتراب الشمس والقمر السماء والأرض. لكن السواد والحلاوة يجتمعان في شيء وهو التمر من الصفات. الطول والرقة شيء هو طويل ورقيق مثلا. شوف لنا حاجة هي طويلة وهي رقيقة. قول مثلا السيف هو طويل وفي رقة في دقة مثلا. أو شيء من الأكلات هي طويلة وهي رقيقة. الشجاعة والكرام في حاتم مثلا هو شجاع وهو كريم. البياض والحرارة شيء هو أبيض وهو حار. شيء من الأكلات بعد قد يصير هو أبيض وهو حار. ها
سليك
والتخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر هذا شخص وهذا شخص متخالفين متغايرين نظرنا إليهما بما هما متغايران. وإن كانا مشتركين نوعا في الإنسانية لكن لم يلحظ هذا الاشتراك ما ننشغل بجهة الاشتراك. وقد يكون في النوع مثل الإنسان والفرس هذا اللولة الإنسان نوع والفرس نوع. وإن كانا مشتركين في الجنس وهو الحيوان ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك. وقد يكون في الجنس وإن كانا مشتركين في وصفهما العارض عليهما مثل الآن القطن جنسه غير جنس الثلج مثلا. القطن جنسه النبات زين الثلج جنسه الجماد زين فالجنس هذا يختلف عن الجنس هذا. وإن كان يشتركان في وصف الأبيض كلاهما أبيض. المشتركين في وصف الأبيض العارض عليهما إلا أنه لم يلحظ هذا الوصف العارض هذا وصف البياض سموه وصف عارض على ليس من ذاتياتهما، والدليل على أنه ليس من ذاتيات الثلج وليس من ذاتيات القطب، لو سلبت عنهما وصف الأبيض ما يبقى الثلج ثلج، يبقى الثلج ثلج، أقول ثلج أحمر هذا اللولا، أقول قطن أحمر يبقى القطن قطن، لكن لو سلبت الناطقية عن الإنسان يبقى الإنسان إنسان ما يبقى. ففرق بين الذاتي وبين العرضي أن الذاتي إذا سلب، لا الذات إذا سلب ما يبقى الذات، الذات لا تبقى إذا سلبت الذاتيات منها، لكن العارض إذا سلب فإنه يبقى. ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان، وهذا يعني بعض الأمثلة قد تدخلها في باب التخالف وتدخلها في باب التماثل بلحاظ الجهة بتعدد الجهات. ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما، ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلهما في النوع وهو الإنسان. وكذا يقال عن الإنسان والفرس، هما متخالفان من جهة تغايرهما في الإنسانية والفرسية، إذا نظرت للإنسان بما هو إنسان والفرس بما هو فرس فهما متخالفان. ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية، وهكذا في مثل القطن والثلج، الحيوان والنبات، الشجر والحجر. ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا. نحن قلنا في تعريف التخالف أنهما المعنيان المتغايران بما هما متغايران ولا مانع من اجتماعهما. بعض الأمثلة قد تجتمع، بعض التخالف قد يجتمع، وبعض التخالف قد لا يجتمع. متى يجتمعان؟ قلنا إذا كان من الصفات. فإن الأمثلة المذكورة قريبا اللي هي القطن والثلج والحيوان والنبات لا يمكن فيها الاجتماع، لا تجتمع، مع أنها ليست من المتقابلات كما سيأتي ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح، لكن هي شنو؟ هي متخالفات. ثم إن التخالف بعد هذا الاصطلاح، ثم إن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضا، فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح إنهما مو متخالفان. يعني شنو؟ يعني نقول المعنيان المتباينان إما تخالف وإما تماثل، والتماثل هما المعنيان المتغايران ولوحظت جهة الاشتراك، أما التخالف هما المعنيان المتغايران اللذان تارة قد يجتمعا وتارة لا يجتمع، وهذا الذي لا يجتمع هو التقابل، التقابل لا يجتمع هذا اللولا. فالتخالف، التخالف مو قلنا التخالف قد يحصل فيه الاجتماع وقد لا يحصل فيه الاجتماع، إذا ما حصل فيه الاجتماع صار يشمل التقابل لأن المتقابلين أيضا لا يجتمعان هذا اللولا، ظاهر داخل رأس. انزين، المتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد لكن في محلين قد يجتمع، مثل الآن السواد والبياض، محل واحد هو أسود وهو أبيض ما يصير، لكن محلين ما يضر، منك أسود ومني أبيض ما يضر، من جهة واحدة واحد هو أب وهو ابن من جهة ابنه ما يصير، انت اب اليه وابن اليه ما يصير،
ما يصير،
ما يصير، لكن من جهتين انا ابن الى ابوي واب الى ولدي، تعددت الجهه ما يصير، ما يخالف، في زمان واحد ما يصير، وفي زمان واحد هو حار وهو بارد، ماي هو حار وهو بارد في نفس الزمان ما يصير، زمان مختلفين ما يضر ولو بثانية، كالانسان ولا انسان، شيء هو انسان وهو لا انسان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، والأعمى والبصير والأبوة والبنوة والسواد والبياض. هذا طبعا ذكر أقسام التقابل، الإنسان ولا إنسان، هذا تقابل النقيضين. الأعمى والبصير هذا تقابل الملكة والعدم اللي ذكرناه في أقسام الجهل. في الجهل قلنا الجهل يقابل العلم تقابل الملكة والعدم. الأبوة والبنوة تقابل المتضايفين. السواد والبياض تقابل الضدين. هذول أقسام التقابل يأتي عليهم الكلام إن شاء الله. فبقيد وحدة المحل، عندما قلنا في محل واحد، دخل مثل التقابل بين السواد والبياض مما يمكن اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس وسواد الحبر. المحلين في محلين، هذا اللولا الحبر أبيض والقرطاس، الحبر أسود والقرطاس أبيض. وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد لكن من جهتين. أنا المحل الواحد لكن من جهتين، ابن إلى أبوي وأب إلى ابني. إذ قد يكون شخص أبا لشخص وابنا لشخص آخر. وبقيد وحدة الزمن دخل مثل التقابل بين الحرارة والبرودة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد في زمانين لا في زمان واحد. إذ قد يكون جسم باردا في زمان ونفس هذا الجسم حار في زمان آخر. أقسام التقابل يأتي عليهم الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.